تزكيه للقلوب وتطهيرا للنفوس وتعجيلا للفرج سيدي ومولاي بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
قلبي لزينب
الكعبة مضرأته درب الخدين مضمخا بالجرايا
تجري من تحتها الأنهار
الأنهار. تجربة النمو في الحياة الدنيا إنما هي تخطو نحو مسيرة التكامل في هذه الحياة، وأن مسيرة التكامل في هذه الحياة الدنيا إنما تصبو من أجل إيجاد عنصر الخير وعنصر الشر. ليس بإمكاننا أن ننظر وأن نشاهد مسيرة النمو في هذه الحياة من دون أن ننظر إلى عامل الخير وعامل الشر، فنرى أن الله تبارك وتعالى وفر لأهل الشر أبعادا تكاملية في معنى الشر، بمعنى أنه تعالى وفر إليهم كل ما يدعو إلى الذوبان في هذا العالم. هذا في جانب، وفي جانب آخر أعطى للمؤمن وأعطى لعنصر الخير جانبا تكامليا، بمعنى أنه وفر له المناخ المناسب لكي تنمو عنده هذه القابلية، وهي قابلية الخير. إذن عامل الخير وعامل الشر كل منهما يسيران في مرحلة تكاملية، هذه المرحلة توصل الإنسان إلى النهاية. هذه النهاية سواء كانت إلى الجنة أو كانت إلى النار. إذن هذه تجربة النمو. النمو ليس هو عامل يخص الإنسان فقط، وإنما علماء المنطق يقولون عن الحيوان وعن الإنسان وعن الشجر أنه جسم نام، بمعنى أنه ينمو. الفرق بين الحيوان والنبات والإنسان أن الإنسان له عاملان أساسيان ينموان مع شخصية الإنسان. العامل الأول هو عامل المشاعر، والعامل الثاني هو عامل العقل. الله تبارك وتعالى أوجد الإنسان وأوجد فيه العاملان، كل عامل له خصوصية معينة. المشاعر نقصد بها العواطف التي جعلها الله تبارك وتعالى في حقيقة الإنسان، هذا في جانب. وفي الجانب الآخر العقل، الله تبارك وتعالى حينما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال وعزتي وجلالي بك أعاقب وبك أثيب. هذا العقل. وأن الله تبارك وتعالى كما في الرواية عن الإمام الباقر أن الله تبارك وتعالى يقول إنني أؤاخذ عبادي على قدر ما أعطيتهم من العقل، بمقدار ما الإنسان العابد له درجة من العقل والتعقل. الكل عندهم عقل واحد، ولكن الاستفادة من العقل بمقدار ما أن الناس لهم درجات من تعقلهم، بمقدار هذه الدرجات رب العالمين يعطي الإنسان درجات الأجر والثواب. يعني الذين يصفون لصلاة الجماعة تتصور أن الجميع يحصلون على أجر واحد على ثواب واحد؟ لا يختلف. تارة الإنسان يصلي ودرجة الصلاة عنده تختلف عن الآخر. أنا أحضر في صلاة الجماعة، لماذا أحضر؟ هذه النية مؤثرة إضافة إلى عامل العقل. هذا في جانب. في جانب آخر جاء رجل عند الإمام الباقر قال له يا ابن رسول الله فلان كذا وكذا من عبادته، هذا عند عبادة عظيمة هكذا يعبد. التفت إليه الإمام، أشار إلى حقيقة قبل العبادة، قال يا رجل كيف عقله؟ قال لا أدري يا ابن رسول الله. قال إذن انظر إلى عقله، لأن الله يعطي الأجر والثواب على قدر العقل. إذن هذا العقل الذي جعله الله تبارك وتعالى من أجل هداية الإنسان، جعله منار للإنسان، جعل رب العباد توازن بين عامل العقل والعاطفة. الآن نبحث في موضوعين. الموضوع الأول يتحدث عن اختلال التوازن بين المشاعر والعقل، والبحث الثاني يتعلق بالبحث عن طغيان المشاعر في سلوك الإنسان، في حركته، في واقع المجتمع. أما لو نظرنا إلى اختلال التوازن في الإنسان، الله أعطى للإنسان كم مرة أعطاها عاطفة أكثر من الرجل، بمعنى أن المرأة لأنها ستكون أم، الأم تحتاج إلى عاطفة أكثر من الرجل، فترى أن الأم لما يأتي إليها المولود رغم ما تتألم من الولد ترى أنها تسهر عليه ليل نهار. الرجل إذا بكى الطفل 10 دقائق ترى أن الرجل ما يتحمل هذه الحالة. ليش؟ لأن عاطفة المرأة الله تبارك وتعالى جعلها أكثر، فكمال المرأة في عاطفتها، في عاطفتها الجياشة. المرأة حينما تقل عندها العاطفة بمعنى أنها فقدت عاملا رئيسيا في أنوثتها. المرأة من دون عاطفة ليست هي مرأة. الآن نأتي إلى هذه الرواية المنقولة كثيرا، وكثيرا ما نسمعها عن الإمام أمير المؤمنين، أن النساء نواقص العقول. يا ترى هل هذه الرواية هي رواية صحيحة وردت عن الإمام؟ وإن وردت ما هو محل تخريج هذه الرواية؟ أولا، في كل رواية تروى عن أهل البيت سلام الله عليهم لابد أن ننظر إلى عاملين: أولا عامل السند، ثانيا عامل الدلالة. السند نقول من رواة هذه الرواية، من هم السند؟ لأن الرواية عندنا في مذهب أهل البيت سلام الله عليهم قد تكون مرفوعة، قد تكون ضعيفة، قد تكون مرسلة. هذه الرواية إذا كانت لها هذه الصفات الثلاثة لا يؤخذ بها. نعم، الرواية لو كانت صحيحة السند أو كانت متواترة بإمكاننا أن نأخذ بهذه الرواية. لو نظرنا إلى سند هذه الرواية المروية عن المولى سلام الله عليه أنه يقول النساء نواقص العقول، نرى أن ليس لها لا سندا صحيحا ولا متواتر. فإذا سندا هنالك إشكال في أصل هذه الرواية. الآن لو سلمنا أن هذه الرواية مروية عن الإمام، ما هو بيان هذه الرواية؟ الإمام ما أراد أن يبين إلى حقيقة فيزيولوجية، يعني وظيفة الأعضاء، أن هذه المرأة عقلها أقل وأنقص من الرجل. الآن لما تنظر إلى العلم الحديث يتحدث يقول أن دماغ المرأة فيه مواد، هذه المواد رمادية اللون، هذه المواد تجعل المرأة أكثر ذكاء من الرجل، هذا هم العلماء يقولون. فإذا يدل على أن المراد ليس البعد كوظيفة أعضاء، وأن الإمام أمير المؤمنين يقصد ناقصة العقل أن عاطفتها أكثر من عقلها، بمعنى أنها تستخدم العاطفة أكثر من الرجل. وإلا لو كانت ناقصة العقل هل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترى أنه يستشير من امرأة وهو عقل الكون، عقل الوجود؟ كيف رسول الله حينما أول مرة ذهب إلى مكة، رسول الله قبل أن يدخل إلى مكة أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم. ذاك الوقت شعر الرأس كان إلى قدسية، كان إلى احترام. شلون البعض اليوم يقول لك هذا الشارب عندي محترم يحلق بشاربه وما أشبه ذلك، هذه الأمور اللي سامعيها. ذاك الوقت عند العرب كانت قضية الشعر شيء مقدس لهم، فرسول الله أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم، كان صعب عليهم. فرسول الله دخل إلى الخيمة متألم، شو يسوي بها المسلمين الآن؟ هذه فريضة، رايحين إلى عمرة أو رايحين إلى حج، المفروض لازم يطبقون ذلك. فماذا يعمل؟ دخل إلى الخيمة وهو متألم. التفتت إليه أم سلمة رضي الله عنها، هذه المرأة الفاضلة اللي وقفت تلك المواقف النبيلة مع سيدة النساء، وقفت مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. جاءت أم سلمة قالت يا رسول الله أراك متألم، فقال لها رسول الله نعم الأمر كذا وكذا، أمرت المسلمين بحلق رؤوسهم ولكن لا يمتثل أحد، شو نسوي وياهم الآن؟ فقالت له يا رسول الله احلق أنت أمامهم، لما يشوفوك أنت تحلق راح يحلقون رؤوسهم. قال نعم كلامك صحيح، يعني بالله عليك الرسول ما كان يعرف ذلك؟ الرسول كان يعلم، ولكن أراد أن يبين لنا أن المرأة تستشار في أمر الأسرة لا شك ولا شبهة، هذا أمر منتهين من عنده، ولكن بإمكان الرجل أن يستشير من المرأة حتى في القضايا التي لا تخص الأسرة. نعم الرجل كثيرا ما يخفى أن تتدخل المرأة في الشؤون، في شؤون عمله، ولكن هذا مو شأن المرأة، ولكن أيضا بإمكانه أن يستفيد من عقلها، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرسول الله جلس بين المسلمين وحلق رأسه، المسلمون لما نظروا إلى رسول الله حلق رأسه فحلقوا رؤوسهم أيضا. زين هذه معادلة يبين لنا الإسلام أن المرأة لها رأي، المرأة إذا كانت ناقصة العقل، إذا رسول الله لم يستفد من رأي المرأة، وبالعكس جاء طلحة والزبير إلى الإمام أمير المؤمنين، لأن علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان عطاء بين الناس واضح، الكل يعرف عطاء المولى، الإمام ما قبل الخلافة حتى بايعه الناس على المساواة. اجع عمار بن ياسر قال له يا أبا الحسن الناس أجمعوا على مبايعتك، قال ولكن على شرط المساواة في العطاء. فقال لهم قالوا نقبل ذلك، ولكن البعض حاولوا انه يحاولون انه يجذبون الامام امير المؤمنين لعملية هي غير عملية المساواة، فالامام لم يلبي طلبهم، فجاء اليهم وقال للناس اعط لكل شخص 3 دنانير وانا علي بن ابي طالب الحاكم على 50 دولة بخارطة اليوم اعطوني ايضا 3 دنانير. فأعطى للجميع، الإمام أخذ 3 دنانير، 3 دنانير أخذ الإمام. بعد لحظات جاء رجل قال يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين أنا ما حصلت شيء، الإمام أعطى عطاء لهذا الرجل أيضا، ولكن البعض ما رضوا بذلك، هذه المساواة ما رضوا بذلك. لذلك اجى مالك الاشتر، انت الامام امير المؤمنين، قال له يا ابا الحسن الناس فروا منك ذهبوا الى معاوية. شوف قيمة الانسان لما يكون عنده مبدأ، يكون عنده قضية، يكون عنده مطل، كيف ان الامام ضحى بالغالي والعزيز من اجل المبدأ. فترى أنه جاء مالك قال له يا أبا الحسن الناس فروا إلى معاوية، فرت في العطاء. قال أتأمروني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه؟ لو كانت هي أموالي لساويت بينهم، فكيف وهي أموالهم؟ طلحة والزبير اجوا عند الإمام في ليلة من الليالي حتى يطلبون من المولى سلام الله عليه انه يفرق العطاء. فدخلوا عند الامام، شافوا الامام يشغل سراج صغير من زيت، التفت اليهم قال لهم هذا الموضوع اللي تطرحوه معاي هل هو يرتبط بشأن الدولة ام قضية خاصة؟ قالوا لماذا يا امير المؤمنين؟ قال لان هذا الزيت الموجود مربوط ببيت المال، هذا لعموم المسلمين، لاني الان انا جالس احسب بيت اموال المسلمين، فاذا كانت قضية عامة حتى اخلي هذا الزيت، اذا مو قضية عامة قضية خاصة حتى اغير هذا الزيت. الجماعة سكتوا، علي بن ابي طالب وين؟ احنا جايين نطالب حتى يفرق بالعطاء، هذا على الزيت اللي ما له قيمة، الامام ما فرق. فجاء الى الامام قال يا ابن رسول، يا امير المؤمنين يا ابا الحسن جئنا لكي نطلب الاذن، الى اين؟ قال الى العمرة. قال لا والله انما اردتم الغدرة، نعم فعلا ذهب الى مكة وصار اللي صار وصارت ارض الجمل. اذن الامام سلام الله عليه نظر الى عام المساواة واعطى للمشورة حقه. لما اجوا عند الامام قالوا له يا ابا الحسن لماذا لا تستشير؟ فقال الامام شوف المشورة هذا النص قال لو احتيج للمشاورة لشاورتكما، ولكن ما احتاج لهذه المشورة. نفس الوقت شوف الرسول يستشير امرأة، يعني ماذا؟ يعني المرأة عندها عاطفة، مع ان العاطفة موجودة عند المرأة يعني علينا ان نستفيد من هذه القدرات، ان نستفيد من هذه المواهب. اذا المرأة لها عواطف، هذه العواطف جعلها الله تبارك وتعالى من اجل تنمية قدرات المرأة، تكاملية المرأة في الحياة بهذه العاطفة. لذلك هنالك وصية مهمة للآباء والأمهات، ترى الفتاة الصغيرة لا تقول أنا أب لازم ما أحضن هذه الفتاة، البنت والفتاة الصغيرة بحاجة إلى محبة أبيها الى عطف ابيها. يمكن البنت غير الصبي، الولد تشوفه وضعه غير ما يحتاج الى هذه المحبة. دائما البنت تأتي عند الاب تحتاج الى محبة. لما نضم هذه الطفلة وهذه البنت الصغيرة الى صدرك وتضمها الى قلبك تلاحظ هذه البنت كأنه غذاء. صدقني هذا الغذاء اهم من الطعام اللي تعطيها، اهم من الغذاء، اهم من العشاء، اهم من الطعام هذا، لان غذاء الروح بحاجة الى ذلك. ولو هذه الفتاة لم تعطى هذه المحبة، هذا الحنان، هذه المشاعر، اذا ما اعطيت حق هذه البنت والام كذلك. في اب يقول انا يوم من الايام ما اتذكر انه ضميت اولادي وعيالي الى صدري وحبيتهم. ليش؟ هذه قساوة. الطفل يحتاج الى محبة، يحتاج الى غذاء الروح. وفعلا لو كبرت هذا الخطر اللي انا احذر من عنده، لو كبرت هذه الفتاة وهذه الفتاة ما شايفة محبة من أبيها ولا من أمها ولا من أسرتها، تبحث عن طريق غير شرعي للمحبة، وإذا بها تسمع شاب يقول لها أحبك، أو بعبارة شوية حتى أنزل عن الواقع يقول لها أحبك، ترى هذه الفتاة تذوب مرة واحدة، ما سمع هذه الكلمة، ما شايف هذه الحنان، ما شايف هذه المحبة من أهلها. لذلك فتى من الشارع، وتعرف المرأة واليوم البنت لازم تعرف إذا الشاب أعطاها كلمة جميلة لا يريد أن يحافظ عليها، يريد يقضي على خدرها، يريد أن يقضي على كرامتها، ثم يلقيها في زبالة الشارع خلاص يبحث عن غيرها. ولكن لأن الفتى إلها مشاعر مرهفة، عندها محبة، عندها طيبة قلب، ترى أن الشاب غير الملتزم، الشاب غير المؤمن يعطيها كلمات حلوة وجميلة وهي المسكينة ما تركض وراء وبعدين يتركها ويشوف واحدة ثانية وخلاص. الفتاة الواعية لا تسمع كل كلام، الفتاة الواعية لا تركض وراء كلمات الغزل. هذه العاطفة لما تكون غير متزنة، شوف العاطفة إذا كانت صحيحة، الأب والأم والأسرة بإمكانهم أن يصيغون عاطفة متوازنة لهذه الأسرة، للأبناء، للفتيات قبل الشباب. ولكن إذا لم يتمكنوا أن يصيغوا هنالك توازنا عاطفيا واختلت هذه التوازنات، ترى أنها قد تقع في الحرام إذا لم تكن ملتزمة، إذا ما عدا علاقة بدينها وبمبدئها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف ينظر إلى المشاعر؟ أضرب لك مثال آخر حتى أوضح معنى العواطف المهتزة. جاء إليه شاب قال له يا رسول الله أريد أن أسلم وأبايعك على الإسلام، فرسول الله قال له نعم أبايعك على أن تقتل أباك. هذا انتبه الشاب، أقتل أبي ليش؟ ولكن جاي بعقيدة مو عاطفة مهتزة، تلتفت. شوف لما يكون الإنسان يأتي بعدم توازن، وإذا جاء التوازن التفت إليه. الرسول قال أبايعك على أن تقتل أباك، ماذا تقول؟ فقال يا رسول الله أبايعك على ذلك. رسول الله التفت إلى حقيقة إيمانه، قال والله إننا لا نأمر بقتل آبائكم، ولكن أردت أن أنظر إلى حقيقة الإيمان في قلبك فوجدته. هذا المقصود. المقصود أن البعد الديني والإيماني، أن العواطف إذا كانت مختلة عند الإنسان قد تؤدي على القضاء على شخصية الفرد. هذا جانب. الجانب الآخر في شخصية الإنسان هو بعد طغيان هذه الغرائز. الغرائز لو طغت على الإنسان ماذا سيجري؟ طغيان الغرائز يؤدي إلى عرقلة مسيرة التكامل ومسيرة النمو في الحياة. العلماء يبحثون وإلى اليوم ينظرون إلى البعد الجسدي، أن الإنسان حينما ينمو، كيف ينمو الإنسان؟ ينمو ليس هنالك يد طويلة ويد قصيرة. التفت إلى حكمة الله، هنالك الكثير من نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك ترى أن الله لما يجعل النمو في جسم الإنسان مو إيه تطول وإيه تقصر، رجل تطول رجل تقصر، لا، وإنما النمو المتكامل. قرأت في تقرير علمي يقول إلى الآن العلماء لم يتوصلوا إلى المساواة المادية في نمو الأعضاء وإلى منهجية التكامل في جسم الإنسان. شنو أبعادها؟ كيف يصير ذلك؟ طبيعي لمن ما عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى يتوقف، ولكن لما ينظر إلى قدرة الله تبارك وتعالى وأن الله هو الذي أراد التكامل للإنسان يقف ولا يتحير أبدا. فترى أن هنالك فتاة الأعمش يقول كنت ببيت الله أطوف وإذا بي أنظر إلى فتاة صغيرة. شوف الفتاة حينما تربى على الإيمان، نظرت إلى فتاة صغيرة وهي تطوف ببيت الله الحرام وهي لا تنظر، بصيرة عمياء لا تنظر ولكن بصيرة القلب، وهي تقول اشربوا الماء، اشربوا الماء حبا وكرامة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يقول الأعمش تقدمت إليها اشربت من يد هذه الفتاة. يقول مرت الأيام والليالي، ذهبت إلى المدينة وإذا بي أنظر إلى هذه الفتاة بنفسها قد جاءت إلى مدينة رسول الله، ولكن هذه المرة تختلف عن المرة الماضية. في المرة الماضية كانت عمياء ولكن الآن تبصر. ذهبت إليها قلت لها يا فتاة ألم تكوني تلك الفتاة في مكة؟ قالت بلى. قلت لها يا فتاة كيف أبصرتي؟ قالت إني كنت يوم من الأيام أسقى الناس، أقول لهم اشربوا الماء حبا وكرامة لعلي بن أبي طالب، فجاءني رجل وقال لي يا فتاة أتحبين علي بن أبي طالب؟ قلت إي والله أحب علي بن أبي طالب. فرفع يده إلى السماء قال إلهي لو كانت صادقة في حبها لعلي بن أبي طالب من عليها بالصحة والشفاء، وإذا فتحت عيني وصرت أنظر إلى السماء وإلى الأرض ببركة علي بن أبي طالب. تقول هذه الفتاة فسألت الرجل قلت له من أنت؟ قال أنا الخضر وأنا من شيعة علي. هذه الدرجة من وين؟ هذه الدرجة إنما نالها لولائه للمولى. هذه الفتاة طفلة صغيرة كيف تفكر هذا؟ كيف تصل لهذه الدرجات؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا الإيمان إذا تمكنا أن نسيطر على غرائزنا، أن نسيطر على عواطفنا، إذا تمكنا أن نحسن الاستفادة من هذه العوامل، من هذه العواطف، حتى مع المجتمع، حتى مع الناس، العواطف في كل صغيرة وكبيرة. الإنسان اللي ما عنده عاطفة، ما عنده شعور، مو ذلك الرجل، حتى قسم في عواطفه. رسول الله منعه عند طفل وعند طفلين، وإذا به يقبل أحدهما ولم يقبل الآخر، التفت إليه رسول الله قال له: يا رجل، هل لا ساويت بينهما؟ ليش؟ لتتصور تقول هذا الطفل ميت. بالعكس، الطفل لما يكون صغير عند جهاز الاستقبال قوي جدا، استقبال الطفل وإن كان صغيرا. تدري العلامة الحلي رضوان الله عليه وصل العمر 14 سنة عنده وصل لدرجة الاجتهاد. شلون؟ لأن هذا المحقق الحلي لما كان يروح إلى الدرس وهو طفل رضيع كان يأخذ إلى الدرس. أنا قلت في شهر صفر كنت في الإمارات، قلت في المأتم، في مأتم البحار ما كنت فيه، أبو ظبي، قلت لكل الأسر بإمكان كل أسرة، كل إنسان يبحثون عن طفل المعجزة، كل واحد منا بإمكانه أن يجعل ولده طفل معجزة. ليش ما عند القابلية؟ عند القابلية، ولكن هنالك طريق. قضية العقل والمشاعر إذا جعلناها أساس في حياتنا يعني ما في خلل، وإلا الإنسان إذا طلع مشوه تقدر تقول الله هو اللي شوهه؟ لا، ما عندنا هذا الشيء. رب العالمين يخلق الإنسان في خلقة متساوية. أنا الإنسان أخطأت، لذلك لما نقول قضية الأبراج، إذا أراد الشاب أن يعقد لازم يسأل هل القمر في العقرب أو لا. قضية الأبراج طبعا مو هذه الأبراج اللي المجلات تسوق إلها، السرطان وما أدري الثور والأسد، هذا الموجود عندهم غير صحيح. الآن شفت إلى دقة الموضوع. الأبراج بما هي أبراج، بما هي كواكب وتأثيرها على الإنسان موجود، ولكن هذه الأبراج الموجودة في المجلات توقيتها غير صحيح. لا يكون الإنسان يشوف نفسه والله أشوف يومي أو شهري أو مستقبلي، أشوف هذه الأبراج أقدر أفهم عن مستقبلي وعن واقع. أبدا، الأبراج تحكم الإنسان. أي أبراج؟ يعني إذا كنت أنت شاب تريد تتزوج، اسأل إذا كان القمر في العقرب، هذه حالة فلكية لا تتزوج أبدا. إذا ليلة العرس وليلة انعقاد النطفة لازم تلتفت أيضا لو كان القمر في العقرب أن لا تتزوج. اسأل من عالم يعرف هذه الأمور، أو تأخذ هذه المذكرة، أو التقويم موجود تأخذه تقرأ كل الأيام، حتى الانتقال من دار إلى دار، حتى السفر موجود في ذلك. إذن هذه قضية الكواكب قضية مهمة وأساسية. إذا أردنا أن نوجد طفل معجزة، الشيخ الأنصاري من كبار العلماء رضوان الله عليه، كثير من العلماء أكثر من 100 سنة كان الشيخ الأنصاري، إلى الآن عند كتاب المكاسب والرسائل تدرس في الحوزات العلمية، رغم ما أجل عشرات المئات الآلاف من العلماء، ولكن هذه الكتب موجودة. ليش؟ واحد راح إلى أمه قال لها: هنيئا لك بولدك، عند هذا العلم، هذه المنزلة، هذه الشهرة عند الناس، هذا الإيمان. التفتت إليهم قالت: ما وصل إليه ابني هو قليل. سألوه ليش؟ قالت: لأنه ما من مرة أنا رضعت إلا وكنت على طهارة. بالله عليك، للأم ما من مرة ترضع هذا الطفل وتكون على طهارة؟ تتصور أن هذا الطفل ما يطلع معجزة؟ 15 معجزة يطلع. إذا كانت المرأة هي جالسة في البيت ما تسمع غناء، ولكن التلفزيون شغال وانتهى برنامج وانتهى الأخبار، انتهت الأخبار وصار يسمع، طفل يأثر عليه. لا تقول شيخنا هذه 5 دقائق أثرت، نعم أثرت. إذا أنت عندك الآن طش كبير وفيه عقل قطرة من الخل يفسد كله. هكذا إذا كان الإنسان عند قلب أي شيء قد يلوث هذا القلب. إذا بإمكاننا أن نصنع من أطفالنا أطفال معجزة. كيف؟ إذا توجهنا إلى الله. إذا كانت المرأة الحامل أيام الحمل أن تنظر إلى طعامها، أن تنظر إلى توجهها إلى الله بعد الولادة، كي المعصية وعدم المعصية والرضع كل ذلك، حتى هذا الرضعة هذه تؤثر. تصورت هذا اللبن ما يؤثر؟ بالعكس، هذا اللبن اللي الأم تعطي لهذا الولد. ولو اليوم صارت الأمهات ما شاء الله يخافن على رشاقتهن، حتى الرشاقة لا تختل عند المرأة، كأنه رب العالمين ما يعرف. أنا أعوذ بالله أن المرأة إذا ولدت عليها أن ترضع الولد حولين كاملين. اليوم هذا الأولاد اللي يجون مساكين يعطوهم هذا الحليب المجفف، لذلك يوم يطار للمستشفى وطار عند الدكتور وماخذ أدوية، شوف عمره كله بمرض. ليه؟ ما في قوة. هذا حليب، الحليب حليب قناني، ما له قيمة، ما له أثر. وهذا البعد المادي، ولكن في البعد الروحاني، شوف المرأة إذا كان عندها ولاء لأهل البيت، إلها محبة لأهل البيت، لا عذب الله أمي أنها شربت، لا عذب الله أمي أنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وادى أهوى أبا حسن. فإذا حافظ الإنسان على توازن العقل والعاطفة بإمكانه أن يصل إلى درجات عالية ويحافظ على توازن المجتمع. حتى الزوجة تحتاج إلى عاطفة. ترى الكثير من الآباء، كثير من الأزواج يجلس على المائدة ولكن ما يتكلم بكلمة جميلة لهذه الزوجة. ينقل في حكاية أن رجل في البادية يوم من الأيام جلس على مائدة زوجته، وإذا بهذه الزوجة تجيب حشيش أمام الرجل. تعجب الرجل، يطالع هذا حشيش مو طعام. قال لها يا مرأة هذا حشيش مو طعام، شو جابت لي هذا الشيء؟ التفتت إليه، عجيب، هذا حشيش ميزته يعني؟ قال لها ليش؟ قالت 20 سنة أنا أجيب لك طعام كل محل وما سمعت من عندك، أنت تميز بين الحشيش ولا غير حشيش. المرأة تحتاج لعاطفة، لا تقول أنا زوج، لا خلاص احنا كبرنا صرنا شياب انتهوا علينا الأمر، لا الأمر ما غير عاطفة. تحتاج المرأة إلى عاطفة. هذا التكامل العقلي، هذا التكامل العاطفي. لو سيطرنا على الأسرة، على المجتمع بتكامل عاطفي عقلي، المجتمع ما في مشاكل، سيما إذا كانت هذه العاطفة تتوجه إلى أهل بيت رسول الله، سيما إذا كانت هذه العاطفة تخليها مع الإمام الحسين. شوي نشد هاي العلاقة بأهل البيت، نقوي هذا الترابط بيننا وبين أهل البيت سلام الله عليهم. ترى أن ابن العرندس عند أبيات يذكرها في حق الإمام الحسين سلام الله عليه، إمام أبوه المصطفى علم الهدى. أذكر هذه الأبيات لأن كما في الرواية من يقرأ هذه الأبيات الإمام الحجة يحضر في ذلك المجلس، إمام أبوه المرتضى علم الهدى، وصي رسول الله والصن وولي صهر، إمام بكته الإنس والجن والسماء. ووحد الفلا والطير والبر والبحر له القبة النوراء بالطف لم تزل يطاق بها طوعا ملائكة غر وفيه رسول الله قال وقوله صريح صحيح ليس في ذلكم نكر له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية يا أبا عبد الله وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر بعدين يقول أيقتل ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر فتاة تمرض بمرض العضال فتاة فلسطينية يأتي والد هذه الفتاة عند أخي في السيدة زينب يقول هذه فتاة أخذناها إلى ألمانيا وأخذناها إلى البرازيل ولكن الكل يقول أن لها غدة في رأسها إذا سوينا العملية إما شلل نصفي وإما أن تموت وإذا بأخي كان عند معاه تربة الشفاء من قبر أبي عبد الله الحسين هذه شوية لازم العقيدة نقويها اجى رجل عند الامام الصادق قال له يا ابن رسول الله انا اخذ تربة جدك الحسين ولكن لا اشافى قال لانك تاخذ هذه التربة وانت على شك ما عندك ايمان شوية الايمان مضعف عندك ايمان ولكن ايمان مو قوي تجرب احنا جربنا دكاترة خلي نجرب تجربة الحسين هذه التربة لذلك قال والد هذه الفتاة لأخي وهو من أهل السنة قال لقد ذهبنا للسيدة زينب قلنا هذه مرة لا روح بطريقة ثانية أعطاه هذه التربة تربة الشفاء فوضعها في شيء من الماء ملتفت ثم أعطى لهذه الفتاة شربت شيئا من الماء اللي في تربة الحسين والنصف الآخر وضعته على محل الغض في رأسها ثم اغتسلت وتوجهت إلى العقيلة زينب راحت إلى أخت أبي عبد الله الحسين إلى حبيبة أبو علي راحت عند السيدة راحت عندها قالت لها سيدتي نعم أنا على مذهب آخر ولكن أحبكم أهل البيت عندي علاقة بكم أخذت الشباك ضريح السيدة وتوصلت والقلب هو الذي حكى القلب لما ينكسر تبدو قيمته لذلك توصلت بالعقيلة زينب سلام الله عليها فبقيت هذه العلاقة رجعت الفتاة إلى دارها أخذوها للأردن لإجراء هذه العملية الأطباء اجتمعوا كبير الأطباء قال لهم لازم بعد 3 أيام نسوي لها العملية قبل ما نأخذها خذوها إلى الأشعة خلي نشوف هذه الغدة فأخذوها إلى الأشعة وإذا بهم ينظرون إلى الغدة موجودة ولكن قال شوية خافة شوية هذه الغدة قال رجعوها إلى غرفتها اليوم الثاني جابوا هذه الفتاة أيضا وإذا به يعمل أشعة جديدة شاف هذه الغدة قلت أكثر من اليوم الماضي اليوم الثالث هذا الرجل قال خلاص هذه موجودة عند هذه الغدة خذوها على غرفة العمليات حتى ماذا حتى تجرى لها العملية وإذا بأبيها تدري هذا هو رجل مو موالي لأهل البيت ولكن ترى هذه النية الطيبة الطاهرة اللي عنده وإذا به يقول والله شيخنا أخذوها إلى غرفة العمليات وكبير الأطباء والأطباء موجودين لأن عملية كبيرة فيها حياة إنسان في تلك اللحظات وإذا بهذا الطبيب جاله إلهام من الله أنه أرجعوا هذه الفتاة، وفعلا أرجعوا هذه الفتاة. قالوا لهم قال لهم خلي مرة بعد نشوف ناخذ لها أشعة إذا فيها الغدة نعمل عملية. فأخذوها إلى غرفة الأشعة فأخذوا أشعة فلم يجدوا أثرا للغدة أبدا، وإذا بهم صاروا يكبرون هل حضر المسيح؟ من الذي شافى هذه الفتاة؟ التفت إليهم قلت هذا هو الحسين. هذا هو الحسين، هو الذي شافاها. لذلك في هذه الليلة أقول له سيدي أبا عبد الله من هذا المأتم من رأس رمان من مملكة البحرين مع الموالين كل سنة توجه إلى كربلاء، نقول له سيدي أبا عبد الله كل واحد بالحضور ترى الكثير والله حزنان منكم، كثيرين يتصلون فيه يقول شيخنا عندنا حاجة. سيدي أبا عبد الله لا حول لي ولا قوة ولكن الناس لهم حاجات، هذه الليلة جايين عندك سيدي وعندك عزيزة على قلبك، رايحين هذه العزيزة في غربة الشام، هذه رقية عاشت الليلة، رايحين عند السيدة رقية، هذه الطفلة حينما استشهد الحسين وإذا بها الليل نهار ما عدها ليل ما عدها نهار، تسأل من أمها تسأل من عمتها تسأل من الإمام زين العابدين، تروح إلى عمتها زينب عم أقول لك شو ما أجي أبويا، تقول لها عم إن أباك في السفر مرة ومرتين، العقيلة زينب تحصي السفر الآخر، ولكن هذه الطفلة تتصور رايح إلى سفرة ويعود ولكن لا يأتي وقت الصلاة، تأتي هذه الطفلة تخرج السجاد تنظر تنتظر أبوها الحسين الآن يأتي الآن يأتي، ولكن يخيب ظنها ما يجي الإمام الحسين. وحينما جاءوا بهم إلى الشام وفي قربة لا تقيهم من الحرارة في النهار ولا من البرد في الليل، الطفلة نائمة على الخربة، هذا الوجه الذي كان على وجه الحسين، هذا الوجه الذي كان على حجر أبي عبد الله، الليلة وين تراه أنه على تراب الخربة. الليلة من الليالي هذه الطفلة بكت وبكت حتى نامت في عالم الرؤيا، وإذا بها تنظر إلى أبيها الحسين أضمها إلى صدري تقول أبا انظر إلى متون عماتي، هذا سبحان كل اللي صار فينا. بينما كانت تناغي مع أبيها وإذا بها أفاقت من نومها، الآن كانت في حجر أبيها، الآن أبوها ضمها إلى صدره، ولكن الآن على تراب الخربة، وإذا بها بالطفل صارت تناجي وهبت يا حسينا. العقيلة زينب تصورت كالعادة هذه الطفلة تطلب أبوها، جاءت إليها بني رقية إن أباك في السفر، قالت لا لا يا عم الآن كنت عند والدي الآن ضمني إلى صدري، عم زينب أين أبي الحسين؟ وإذا بالعقيلة زينب كلما حاولت تهدئ هذه الطفلة ما هدأت، فقمنا العلويات وإذا صرخ بكاء وعويف الخربة، وصل هذا البكاء إلى اللعين يزيد، قال ما الذي يجري في الخربة؟ قالوا له إن بنت الحسين قامت وهي يتيمة وتطلب الحسين، قال خذوا إليها رأس أبيها الحسين، وضعوه في طبق وغطي الطبق وجاءوا بهذا الطبق، جابوا شافتهم من بعيد طاحت هلا براسك يا لعم يا هلال غزل بليلة العيد العشق طاعت بينا يا طن هيا يا جوطرك اتنو يا ناسي مور شجاوي جاءوا بهذه الطفلة وجاءوا بهذا الطبق المغطى لما نظرت اليه تصورت ان فيه طعاما التفتت الى عمتها زينب عم زينب اني ما طلبت طعاما قالت عم زينب ان في الطبق ما تطلبين حينما كشفت الغطاء اجركم الله واذا برقية تنظر الى رأس ابيها ضمته الى صدرها وهي تنادي وحسينا وابتا قطع وريدك أبا من الذي قصد بشيبتك أبا من الذي ايتمني على صغر السن يا عندك حالة نياحة وجه قلبك الى الشام هذه الطفلة تفتح حوائج يا والدي والله اي والله والله عظيمة انا صير من صغر يتيمة والنوح من عقبك لجيمة قد اخذت رأس ابيها الى صدرها واذا بالطفلة سقطت على الارض الطفلة في مكان والرأس في مكان اخر واذا بالامام زين العابدين التفت الى عمته زينب عم زينب خذي اختي اختي التفتت اليه العقيلة زينب قالت يا ابن اخي اجعلها نائمة قال لا يا ام لا يا عم زينب لقد ماتت اختي رقية واذا بزينب لطمت على رأسها وصارت تنادي واخا ايوا حسينا اخذوا هذه الطفلة الى غسالة حتى تغسلها لما كشفت الغسالة عن جسدها واذا بالغسالة تنظر الى اثار السواد على جسدها التفتت العقيلة زينب قالت امة الله هل كانت هذه الطفلة مريضة العقيلة زينب قالت لا لم تكن مريضة ولكن ذلك من صياد بني امية ويلي يا خويا انا حرت وتحيرت والله بيتامك اتخذني للقبر يا حسين وياك اي غياب يا خويا واقعد اتناك يا خويا عاد تقول عمي عاد تقول عمي وين عمي وعاد تقول فارقني ابن امي ولكن ما
تالي ولكن يجعل تالي الإمام زين العابدين السلام الله عليه يضربون ونشقوب بدينا يا شماتة العدوان بينا بينا اخونا انتتل واحنا انتبهنا يا اخونا انتتل واحنا هيا يا انتبهنا احنا الضائعات بعدك ضعنا يا الله لقضاء الحوائج لشفاء المرضى توجهوا الى الله يا ارحم الراحمين يا الله اللي عنده مشكله وقضيه الابواب مسكره هذه ابواب الله قد فتحت لكم في هذه الليله وقد توسلنا في هذه اليتيمة حبيبة الحسين وحبيبة العقيلة زينة سلام الله عليها بسم الله الرحمن الرحيم جميعا أما يجيب اللي عنده حاجة جميعا أما يجيب أما يجيب المضطر يا الله يا الله يا أرحم الراحمين أما أما يجيب المضطر إذا دعا اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا جميعا جميعا ها ابواب السماء مفتحه يا حميد بحق محمد ويا علي بحق ويا فاطر بحق فاطمه ويا يا الله ويا بحق الحسين وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين وبيتيمة أبي عبد الله فرج عنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه أقضي حوائج المحتاجين من أوصاني بالدعاء من حضر مجلسنا من يستمع إلى صوتنا اللهم أقضي حوائجهم جميعا يا الله شافي مرضاهم أدي دين كل مدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين بأحسن قبولك طبعا ملاحظتان الملاحظة الأولى أن ختام المجلس سيكون إن شاء الله في مساء الثلاثاء في هذه الليلة الأخيرة راح يكون عندنا قراءة حديث الكساء وهذا الحديث هو صحيح السند ومجرد 100% في قضاء الحوائج هذا إلى أثر إعجازي ومجرد إن شاء الله نحضر في هذا في كل ليلة في ليلة الثلاثاء يعني الثلاثاء مساء يعني ليلة الأربعاء راح يكون الختام إن شاء الله بقراءة حديث الكساء وراح يكون عندنا برنامج السؤال والجواب. طبعا الإخوان والأخوات من الآن يبعثون هذه الأسئلة إلى الأخوة في إدارة المأتم أو الأخوة في أشبال الزهراء حتى يستلمون هذه الأسئلة وراح يكون عندنا طبعا راح نختار من الأسئلة ما راح يصير عندنا وقت حتى نجاوب على كل الأسئلة وإنما الأسئلة المهمة سنجيب عليها في الليلة الأخيرة إن شاء الله. هذه الملاحظة الأولى وسيكون لنا مساء الخميس ليلة الجمعة محاضرة خاصة للنساء في مأتم النساء الكبير. نقوم الآن إجلالا وإعظاما للإمام الحجة سلام الله عليه ونقرأ دعاء الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا يا الله ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.